أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السابع، الإسلام. فلا تصح العبادة مطلقا فتدخل الصلاة من الكافر مطلقا، وإن كان مرتدا مليا. في هذا المطلب السابع وهو الإسلام عندنا بحثان أذكرهما على نحو من الإشارة وتعميقهما إلى موضع آخر. البحث الأول في أن الكفار هل هم مكلفين بالفروع أم ليسوا مكلفين بالفروع، وهذا مورد خلاف ونزاع. هو كافر من نهاية المطاف، الآن بغض النظر يؤمن بالله عز وجل ولكن كفر، ويؤمن ببعض الرسالات وكفر برسالة النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه فيكون كتابيا، النتيجة كافر بالنسبة إلى الإسلام، كفر بالإسلام. أو لا، هو أصلا لا يؤمن بالتوحيد من رأس مثلا، أو أنه يشرك مع الله إلها آخر، هذا كله في النتيجة كافر. فهؤلاء مخاطبون بأن يرجعوا إلى عقولهم وإلى فطرتهم لمعرفة التوحيد ولمعرفة خصوصيات الخالق تبارك وتعالى، وأنه بعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، وأنهم عندهم رسالات وإلى آخره. فلو رجعوا إلى فطرتهم لا محالة سيؤمنون بإله واحد، وأن هذا الإله عنده صلة واتصال مع خلقه بجهات متعددة، أبرزها هي إرسال الرسل وإيجاد هذه الكتب السماوية، وبالتالي شيئا فشيئا يهتدون. هذا المقدار الخلق كله مطلوب منا، حتى من ولد على فطرة الإسلام مثلا هو مطالب أيضا أن يتفكر في المسائل الأصلية جيد في الأصول، حتى يكون إيمانه إيمانا عن عقيدة مو عن تقليد، لأن التقليد عندنا مذموم كما هو واضح في الرواية في الآيات الشريفة. فإذا مطلوب منهم أن يتفكروا في خلق الله، وأن يبحثوا عن الله عز وجل، أن يعرفوا الله جيد. الكلام في أنه هل هم مكلفين بالفروع أو ليسوا مكلفين بالفروع، الأصول الكل مكلف، الفروع هل هم مكلفين، وطبعا كل مكلف وكل بحسبه، وهذا بحث موكول إلى العقيدة. في ما يرجع إلى الفروع وهي عبارة عن الأحكام الفقهية من صلاة وصيام وزكاة وخمس وحاج وإلى آخره، هذه كلها هل هم مكلفين بها أو ليسوا مكلفين بها، خصوصا الأعمال العبادية التي تتوقف على قصد القربة، مشهور الفقهاء أن الكفار مكلفين بالفروع. بعضهم طبعا فقهاء المسلمين عام من الشيعة والسنة، البعض كأبي حنيفة قال لا، هم ليسوا مكلفين بالفروع. ليش ليسوا مكلفين بالفروع؟ قال لأن مسألة الفروع مسألة مثل الصلاة وأمثالها اللي هي عبارة عن مسائل من الفروع، هذه تتوقف على قصد القربة، وهؤلاء لا يمكن أن يتقربوا إلى خالق لا يؤمنون به، أو لا يؤمن أن يتقربوا إلى خالق بعمل يعتقدون بكذب من جاء به وهو النبي صلى الله عليه وآله. قد يؤمنون بالخالق ولكن لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، يعني يعتبرونه كاذبا، وبالتالي هم لا يؤمنون. فلا يمكن تصور قصد القربى في حقهم، فهم عاجزون، هكذا يقول، فهم عاجزون عن أن يأتوا بقصد القربى، وتكليف العاجز قبيح. واضح أو لا؟ تكليف العاجز قبيح، وبالتالي هؤلاء ليسوا مكلفين بالفروع.
إذا يوم القيامة لا يعاقب.
هذا بعدين هناك صوت على قولتهم.
يعني هو يقول لأبي حنيفة زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها.
نعم. الرأي المقابل لا، أنه هؤلاء صحيح الآن بدوان لا يتمكنون، لكن من قال؟ هذا قلنا بدوان بلحاظ الأمر والواقع، لا هم يتمكنون من رافع هذا الذي سميتموه بأنه مانع، وهو يصحح الاعتقاد، هم مطالبون بتصحيح الاعتقاد وقادرون، والله وإلا لماذا يكلفون بالأصول؟ قادرون على، وإلا يبقون إما مجانين أو أطفال، واضح ولا؟ مجانين مرفوع عنهم القلم، أطفال مرفوع عنهم القلم، ليه؟ لكن بمقدار الذي يتمكنون من الإيمان به هذا يكفي، فيستطيعون رفع هذا المانع بإيمانهم، رح ابحثوا عن الإيمان وأمنوا بالله عز وجل وارفعوا هذا الأمر. جيد. ولذا الكفار مكلفون بالفروع، لا أنهم ليسوا مكلفين بالفروع، هذا الأمر الأول. ولذا يطلب منهم أن يصلوا، ويطلب منهم أن يزكوا، وأن يحجوا، وأن يصوموا إلى آخره، ولكن لا تصح منهم العبادة. لذلك قال بدأ المصنف قال فلا تصح العبادة، لا تصح العبادة لأنه لم يقصد الله عز وجل، لم يتقرب إلى الله عز وجل، وهذا مو بس الكافر، حتى المسلم في وقت ما إذا صلى ولا يقصد بصلاته وجه الله عز وجل وليست صلاة. واحد قال إلى الدكتور مثلا أنت تحتاج إلى تحريك المفاصل، وتحريك المفاصل بصورة الصلاة، مرة ركوع مرة سجود، مرة ركوع مرة سجود، قام وقاف وقال لما يركع يتذكر ذكر الركوع فيأتي به، لما يأتي بهيئة السجود يتذكر ذكر السجود فيذكره، والنتيجة هذا وهيئته كأن صلى ولكنه ما صلى، واضح ما صلى، ولا استهزاء هو واقف يصلي، واقف بدأ التمرين قال الله أكبر وبدأ يسوي الحركات التمرينية التي تتقارب مع مثلا الصلاة، بكل موضوع يأتي به. هذا أوقع الصلاة، لو انكشف واقعا بأن الأذان قد بأن وقت الصلاة قد دخل، فهل يكتفي بهذه الصلاة؟ يقول ما هذه ليست بصلاة أصلا، مجازا احنا نسميها صلاة، ولا فيها هي في الواقع ليست بصلاة، لأنه لم يقصد التقرب بها إلى الله تعالى، واضح؟ إذا ما في فرق بين مسلم وغير مسلم، بس في الكفار تأتي بصورة أوضح، في الكفار بصورة أوضح. هو أصلا لم يصر أن يتقرب بها إلى الله عز وجل لا أقل، لوجود المانع أنه لا يعتقد بهذه الصلاة جيد، أو لا يعتقد بصحة من أخبره بالصلاة وهو النبي صلى الله عليه وآله، أو أساسا لا يؤمن. هو في هذا كل، على كل حال هو لا يتمكن من، أو عفوا لا يأتي بالقصد القربة. ولذا لو صلى نقول هذا اللي سواها مجرد حركات ليست بصلاة، فإذا هو مكلف بها ولا تصح منه. وصلنا إلى نتيجة، هو مكلف بها ولا تصح منه، يعني عنده موانع، ارفع الموانع وصلي. واضح أو لا؟ مثل هذا الآن اللي مثلا المجنب مثلا دخل وقت الصلاة، مكلف لو مو مكلف؟ مكلف بالصلاة. لو قام وصلى وهو مجنب نقول لا تقع صلاة، حتى لو صح في الصلاة نقول لا تصح صلاته. أنت مكلف بهذه، مكلفا بها، أنت مكلف بهذه الصلاة ولا تصح منك الصلاة ما دمت مجنبا. ارفع المانع. مرة المانع عبارة عن جنابة يرفع بالغسل، ومرة المانع عبارة عن كفر يرفع بالإيمان. واضح إن شاء الله. هذا فيما يرجع إلى المطلب الأول، وهو تكليف الكفار بالفروع. المطلب الثاني
بعد الشروط مثل أنه كافر كالحال.
آمين. خلينا ويا المجنب أحسن.
يقول لك تسمع عنده صلاة عقلاً وشرعاً.
نعم. المطلب الثاني فيما يرجع إلى فيما يرجع إلى العبادة التمرينية. العبادة التمرينية هي تمرين إلى الطفل على أن يأتي بالعبادة، وهذه في حدود الاطلاعي موجودة في ثلاث مواضع. الموضوع الأول الصلاة، الموضوع الثاني الصيام، الموضوع الثالث الحج. هذه الثلاثة، لكن التركيز أكثر فيما رأيت في الروايات الشريفة فيما يرجع إلى الموضعين الأولين، وهو الصلاة والصيام. في الصلاة طبعا هذا الغرض من هذا التمرين هو أن لا يتكلف الصلاة بعد أن يكلفها، بعد أن يكلف بها، يعني لا تصعب عليه ولا تثقل الصلاة إذا ما خوطب ونزل عليه قلم التكليف، صار بالغ يقول يلا قوم صل خمس صلوات. قال يعني قبل يوم كنت مرتاح، الآن بعد يوم صار البلوغ، يعني كل هاي الصلوات صارت واجبة علي وهم صيام، يثقل عليه. جيد. بخلاف ما إذا كان لا، مرنا على الصلاة، مرنا على الصلاة بحيث صارت الصلاة أمرا طبيعيا بالنسبة إليه، فلا تثقل عليه، فلا يثقل عليه أداؤها، حتى لو صلاة الصبح مثلا صلاها قضاء جيد قبل لا يروح المدرسة مثلا صلاها وطلع، يبقى في النتيجة أصل الصلاة لابد أن يأتي بها، يعني خمس صلوات خليها خمس صلوات، زايدة ناقصة بالوضوء إذا بلا وضوء خليها ما يخالف. جيد. لكن كل ما يكبر يصير عليه شنو؟ التشديد أكبر. والروايات واضحة في هذا المجال أنه يرشدون إلى سبع أو تسع بعد أن يضربون. جيد. مو الضرب الشديد، الضرب التأديبي الذي هو يكون صادرا بلا تشفي ولا يزيد على ثلاث ضربات. جيد. ويكون لغرض التأديب، لغرض التأديب بحيث لا توجب هذه الضربات احمرار أو ازرقاق أو شيء من هذا القبيل، غرضها التأديب. فهذا النحو من الضرب يضرب الطفل على أن يؤدي، لكي يؤدي هذه الصلاة. جيد. فإذا صلى والتزم الطفل، خصوصا إذا بلغ 9 سنوات أو 10 سنوات بحيث لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. هذا الآن خليك من هذا الكلام حين اللي يروج من بعض التربويين، تعال والله صلاة الصبح لا تقعده وخلى نايم وما أعرف شنو، لا، هيئ له النوم من وقت، هيئ له النوم من وقت عشان يستطيع يقعد على الى صلاة الصبح. يعني الحين لما تصير الساعة اذا 6:30 مثلا تبغي يقعد حق المدرسة، خرب نومته ما يخالف، بس الى الصلاة لا تخرب نومته. ويذكرون هذا بعنوان الجوانب التربوية، هذا غلط، هذا غلط في الواقع عموما. ولما عليك لا مبتني على دراسات ولا محزنون، واذا ابتنى على دراسات فدراسات موجهة، هذا من الآخر، دراسات موجهة من جانب الغربي عموما. طفل النتيجة هيئ له الظروف، أنت مربي لو لا، أنت مربي، أنت مربي، وظيفتك أن تقوم بتربية هذا الطفل. ضبط ضبط ساعات نومه، بالليل أخليه يسهر إلى الساعة 11 وأكثر، بعدين يقول ها خطية على قولتكم، مسكين هذا يقعد إلى صلاة الصبح ما نام شيء، خليه ينام من وقت. ليش البرنامج عافسينه في النهار وبعدين نقول صلاة الصبح ليه ما يقدر يصلي مسكين، ونقول هم مسكين جيد. أو مثلا يرجع من المدرسة ما صلى، وصل أول الغداء جاهز، صل حتى نحط الغداء، يحط الغداء ويتغدى. هذا النحو من التساهل يجعل شيئا فشيء يترك الصلاة، والصبيان أكثر من البنات، واضح عموما. فالتمرين هذا لابد أن يحصل بالنسبة إلى الطفل، والروايات في هذا واضحة وصريحة، بحيث أن الطفل توصل الطفل إلى أنه مجرد أن يصل إلى مرحلة البلوغ بعد هو خلاص ملتزم بصلواته، يعني يحفظ صلواته ويعرف صلواته. وهذا فيه روايات كثيرة جدا وتعطي الثواب الجزيل إلى الوالدين بالدرجة الأساس، وهذا الطفل نفسه يثاب أيضا على حتى هذه العبادة اللي بتسميها إجبارية، سميها إجبارية، يثاب أيضا على هذه العبادة، واضح ولا؟ وإن كان الطفل قبل أن يبلغ ليس موردا إلى التكليف، بس مو معناته ما يستحق الثواب، صحيح لو لا؟ مو معناته ما يستحق الثواب. خو هذا فيما يرجع إلى الصلاة. فيما يرجع إلى الصيام، ونحن مقبلون إن شاء الله على شهر رمضان المبارك، في الصيام أيضا واردة التمرين إلى الصيام. الروايات هذا اللي يسوون جداتنا وأمهاتنا، هو من الروايات، يلا بابا صوم فقط في المدرسة، أو صوم إلى وقت الفسحة في المدرسة، وخذ أكلك وياك، لا تأكل شيء الحين أنت صايم، صوم إلى مثلا الساعة 9 الصباح وبعدين كل، بعدين لا صوم إلى الظهر، ما بنحط لك أكل، صوم بعد ما ترجع كل غدا جاهز تفطر، زين أنت صيامك نص يوم، بعدين لا إلى العصر، بعدين لا صوم ويانا كامل يوم وترك، يوم وترك شوي شوي. هذا موجود في الروايات. هذا موجود في الروايات الشريفة، أنه يمرن الطفل إلى نصف يوم شوي شوي يزيد إلى أن يصل إلى أن يصوم اليوم كاملا بلا صعوبة ولا ثقل. لو أزيدك يعني لما يلتزم الطفل بهذا التدريج جيد في شهر رمضان مثلا وغير شهر رمضان، حتى الأشهر المستحبة سيباشر للصيام فيها، خصوصا إذا شاف الوالدين يصومون هو بشكل يعني يتودد به إلى الله عز وجل بهذا الصيام، لأنه يعرف أنه والله هذا أبوي وأمي مثلا يصومون، فهو ما قاعد يصوم فقط شهر رمضان، يصوم شنو حتى بعض الأيام من غير شهر رمضان. هذا يشجعه، هذا كله تمرين. هذا لما يدخل شهر رمضان وهو مكلف ما راح يتركه، هو غير مكلف ويصوم الشهر كامل. إذن هذا تمرين إلى العبادة جيد. أيضا في موضوع آخر في الحاج، مو واضح مسألة التمرين، هناك واضح مسألة الإحجاج، مو واضح هناك مسألة الإحجاج، إحجاج الطفل جيد أن يحاج. وهناك أيضا تذكر روايات، وعلى أي حال في كل هذه الموارد فيها ثواب كثير جدا، فيها ثواب كثير جدا. أنا قراءة القرآن مثلا، مثلا ها فيها تشجيع في الرواية الشريفة. طبعا الصلاة بمستحباتها، يعني بما فيها تسبيح فاطمة عليها السلام، بما فيها تسبيح فاطمة، أنه في، وهذا أيضا وارد في بعض الروايات، أنه الأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون صبيانهم يعني الغلمان وإلى آخره بتسبيح فاطمة عليها السلام كما يأمرونهم بالصلاة. على أي حال، هذين بحثين مختصرين ذكرتهم فيما يرجع إلى هذا الأمر. يقول الإسلام: فلا تصح العبادة مطلقا، فتدخل الصلاة من الكافر، يعني فتدخل الصلاة تدخل في الإطلاق من الكافر مطلقا، وإن كان مرتدا مليا أو فطريا. وهذا واضح عندكم من المنهاج شو المقصود من المرتد الملي والفطري، وبيناها في كتاب الطهارة. وإن وجبت عليه كما هو قول الأكثر، وبينا خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها، وتحقيق المسألة في الأصول والتمييز بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل. تمييز أيضا هذا يختلف من باب إلى باب آخر. تمييز في المعاملات يعني يحسن المعاملات، تمييز في المعاملات يحسن المعاملة بحيث أنه لا يخدع، الخداع المعروف مثلا البيع والشراء وما إلى ذلك. جيد. التمييز في كتاب النكاح يعني يميز ما ينبغي أن يستر وما يحكى عنه وما لا يحكى عنه، وما يرجع إلى الفرق بين الرجال والنساء وما إلى ذلك. يعرف باصطلاحنا العيب، وين العيب. جيد. هذا تمييز في كتاب النكاح. هنا التمييز فيما نحن فيه يكون مميزا، يعني يعرف الصلاة، يعرف الصلاة بشروطها وما إلى ذلك. ولذا هذا الطفل مثلا أبو 10 سنوات مثلا إذا عرف الصلاة يكون مميزا، إذا عرف الصلاة يكون مميزا. نعم، هو في كل شرط يذكر يلحقه به مجموعة من الشروط التي تكون فيها نحو من المناسبة. هذا حتى فيما سبق يكون عندك أنت أشبه الشرط الرئيسي وما يلحق به
هو.
نعم، بأن يكون له، نعم، ويقصد بسببه فعل العبادة. فلا تصح من المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز، غير المميز لأفعالها، لأفعال الصلاة، بحيث يفرق بين ما هو شرط فيها في الصلاة وغير شرط، وما هو واجب وغير واجب إذا نبه عليه. مثل الالتفات، يصلي وهو يلتفت يمينا ويسارا، هذا شيء معتاد عند الطفل. يقول بابا هذا يخرب الصلاة، بس هو يوقف بس يطالب عيونه، بس هو ملتفت ان هذا الالتفات يبطل الصلاة. ويمرن الصبي على الصلاة 6 وفي البيان 7 وكلاهما مروي، ويضرب عليها 9 وروي 10، ويتخير بين نية الوجوب والندب. هذا هو نفس المصلي الطفل، هل يكون واجب بالنسبة إلى أو يكون مستحبا نتيجة صلاة يومية؟ واضح ولا؟ نقول له أنت مخير، تنوي الوجوب أو تنوي الاستحباب. الآن الوجوب، وجوب شنو؟ إطاعة أمر الله عز وجل أو إطاعة أمر والده؟ بعضهم يمكن أن يقال هكذا، إطاعة لأمر والده، لأن إطاعة أمر والده في طول إطاعة أمر الله تبارك وتعالى. نعم. ويتخير بعد بين نية الوجوب والندب. والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده. وهذا مثل ما يجي التمرين بالنسبة إلى الطفل فيما يرجع إلى الأمور العبادية، أيضا يرجع التمرين إلى الأمور الاجتماعية. كيف أنت تعلم هذا الطفل الصغير كيف يسلم، كيف يحترم الكبير، كيف يقدر إلى آخره. هذه بعد سلوكيات بعد تكون تبقوية. هذا معناتها أن يعني التربية إلى الطفل مو مقتصرة فقط على بعض الجهات، وأنه مثلا يمهد إلى ويمرن جيد. هذا هو طفل صغير، هو طفل صغير. بعد لما ننظر إلى تعاليم الإسلامية نجد أن فيها منظومة تربوية كاملة إلى الطفل في كل الجهات وفي كل الجنبات. أنا هذه في جنبة واحدة، والصلاة الصوم في جنبة أخرى، في الحج جنبة ثالثة، وهلم جرة في مواضع أخرى مختلفة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في كيفية الصلاة. الفصل الثالث في كيفية الصلاة، ويبدأ المصنف بذكر مستحبات. أول المستحبات التي يذكرها المكلف هنا، يذكرها المصنف هنا، هي الأذان والإقامة. الأذان والإقامة. وقبل أن ندخل في بيان الأذان والإقامة، نجد أن المصنف جاء بالأذان والإقامة في كيفية الصلاة، في كيفية الصلاة، ولم يذكرها مقدمة إلى الصلاة. وكان ينبغي أن يعقد فاصل بعد ما يذكر مقدمات الصلاة، آخر مقدمات الصلاة يذكر الأذان والإقامة، باعتبار أن الأذان والإقامة يقعان نعم قبل الصلاة، مقدمة إلى الصلاة. لكن مع ذلك المصنف جعلها في كيفية الصلاة، وقد بيّن الشارح ذلك من أن هذه من أن فعل المصنف من إدخال الأذان والإقامة في كيفية الصلاة لأنها مقارنة إلى الصلاة عادة، يعني بلحاظ الواقع في الخارج الذي يريد أن يصلي يأتي بالأذان والإقامة ثم يأتي إلى الصلاة مباشرة، فيكون بين الإقامة والأذان والصلاة تقارن، بحيث لا يكون هناك فاصل بين هذين. ويلتفت إلى أن الإقامة والأذان كل منهما يعتبر جزءا واحدا متصلا بالصلاة، كالجزء المتصل بالصلاة. ولذا كانت هذه الأذان والإقامة من كيفيات الصلاة ولم يجعلها من مقدمات الصلاة. يقول: ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. الأذان على مستوى اللغة مأخوذ من الإذن، الإذن بمعنى العلم وليس بمعنى شنو؟ أخذ الإذن، الاستئذان، من الاستئذان، استعلام. جيد. إذن الإذن بمعنى العلم، فأذنوا بحربا، يعني كونوا على علم بحربا. هذا على المستوى اللغوي. على المستوى الشرعي والاصطلاحي، أذكار مخصوصة يراد منها الإعلام بحصول وقت الصلاة أو بحضور وقت الصلاة، هذه فيما يرجع إلى الأذان. فيما يرجع إلى الإقامة، هي أخذت مصدر، هذا الإقامة مصدر أخذ من أقام الشيء أو أقام بالمكان، وأقام بالشيء أو أقام بالمكان هذا معناته أنه جعله فيه نحو من البقاء والاستدامة، فيه شيء من البقاء والاستدامة. ومنه قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، إقامة، إقامة الصلاة. خب شرعا أيضا أذكار مخصوصة تكون عند القيام بالصلاة، إذا أراد أن يقوم للصلاة يأتي بهذه الأذكار المخصوصة. ديك الأذان للإعلام بدخول الصلاة، هذا لا، عند القيام بالصلاة، عند القيام إلى الصلاة يأتي بها. هنا بحث فقط أشير إليه، والبقية تبحثونه إن شاء الله، ويأتيكم أيضا في يعني أيضا الإشارة إليه في الفقه الاستدلالي. هذا بحث مقارن، أن الأذان من أين، من الذي صاغ الأذان، هل الأذان وحي من الله تبارك وتعالى كما نؤمن به أن الأذان وحي من الله عز وجل، وبالتالي كل فقرات الأذان هي وحي، وعليه لا يجوز إضافة ولا كلمة واحدة ولا اقتراح ولا حذف، فيلتزم بها بفقرات الأذان والإقامة كما وردت، وهذا ما نؤمن به وما نعتقد به، من أن فقرات الأذان والإقامة هي وحي من الله تعالى. جيد، هذا ما نؤمن به. فليس الأذان والإقامة هي عبارة عن منامات إلى النبي، ولا منامات إلى عمر بن الخطاب، ولا منامات إلى مثلا أحدهم عبد الله بن زيد، ولا غيره ولا غيره ولا غيره. جيد، فهذا ما نؤمن به. ولذا الفقرات بتمامها التي ترفع اليوم في المآذن عندنا هي فقرات الأذان التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خب، أشهد أن علي ولي الله التي أيضا تردد في الأذان، هذا أيضا وارد فيها رواية، وارد أيضا فيها أيضا رواية، يعني فيها إمضاء إلى النبي ما يقوم به النبي في عهد النبي صلى الله عليه وآله. سلمان المحمدي كان يقولها، فجاءوا إلى النبي يقول أشهد أن علي ولي الله، سلمان يقول أشهد أن علي ولي الله، قال حسنا يفعل. واضح ولا؟ فأمضاها. فيكون عندنا بتمام الفقرات التي نذكرها، جيد، هي بتمامها فقرات الأذان التي أوحيت على النبي صلى الله عليه وآله. وإذا توقف في ذكر مثلا الشهادة إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية، جيد، يمكن الإتيان بها في ضمن الأذان لا بقصد الجزئية، فيرتفع الإشكال عند بعضهم. واضح ولا؟ بس الأذان فقراته كلها وحي من الله عز وجل. غيرنا عند العامة،
احنا بالنسبة حي على خير العمل هم فيها رواية؟
نعم، هذا من ضمنها. نعم، عند غيرنا لا يرون بأنها وحي، بل هي اقتراح أو منام، هذا على أحسن الاحتمالات أنها منام، وإلا عمليا كانوا يتعاملون مع الأذان على أنه اقتراح، مجرد اقتراح إلى الإعلام. جيد، ولذا في العهد الأموي في العهد العباسي أضافوا فقرات كثيرة ليوصلوا إلى درجة أن يسلم على الخليفة أو الحاكم في زمانهم باسمه في الأذان، إلى هذه الدرجة في الإضافات في الأذان. واضح؟ فعلى أي حال إلى أن شوي رجعوا إلى ما نراه اليوم في صورة الأذان. على أي حال، فالأذان عندنا وحي، وعند غيرنا ليس بوحي، إنما شيء تواضعوا عليه. وهذا على أي حال هذا خلاصة، ولكن فيه بحث مفصل مع استعراض الروايات الشريفة، هذا فيما يرجع إلى خصوص هذا مسألة الأذان والإقامة. كانت لي بعض الجلسات مع بعض الشباب، استعرضنا هذه، وما استعرضنا كل الروايات، أخذنا ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف في استعراض هذه الروايات والتعليق عليها. هو بحث على أي حال مشبع وجيد هم الكتابة في هذا البحث. لكن أكتفي بقراءة رواية ما ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الباب الأول من أبواب الأذان والإقامة، الحديث الثالث. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ورد أن الإمام الصادق لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الأذان من عبد الله بن زيد. يقولون شنو؟ يقولون عبد الله بن زيد جاء إلى النبي قال له: يا رسول الله، أنا رأيت رؤيا. شنو الرؤيا؟ وقال له فقرات الأذان، إن سمعت واحد أو شفت واحد، نعم، ملك أو شيء من هذا القبيل يأتي ويردد فقرات الأذان. لما قال هذه فقرات الأذان قال النبي: إيه خوش شيء، عجبت الفكرة النبي. زين، مضمون الرواية أنه أعجب بهذه الفكرة وبالأذان. عمر قال يا رسول الله، أنا ممكن ليلتين أو ثلاث ليالي بعد كان يجيني، بس استحيت أقول لك. زين، هذه من الروايات، بس نسبت بعدين عند بعضهم إلى عبد الله بن زيد، وفي أسماء أخرى على أي حال، بس نفس الفكرة. المهم أن هذا ليس بوحيا، يبغون فقط ينفون أن هذا ليس بوحيا. فقال: ينزل الوحي على نبيكم. الإمام الصادق يقول: ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد. قال: ويستحب الأذان. هذه بحوث ثلاثة الآن استعرضنا، مو خلاصتها، إنما الماحة فقط، الماحة، ولا كل واحد يحتاج إلى وقت طويل، يعني فقط إذا في البحوث ثلاثة من نتكلم إلى نهاية الأسبوع ما راح يكفينا. ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة، وإنما جعلهما من الكيفية، يعني جعلهما من كيفية الصلاة، خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات، حيث المشهور جعل الأذان والإقامة من مقدمات الصلاة. يقول: جعلهما المصنف من الكيفية نظرا، هذا الاعتبار، نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا. في الغالب الأذان والإقامة تكون مقارنة إلى الصلاة، مقارنة إلى الصلاة. ليش قال غالبا؟ لأنه سيأتي في بعض المواضع أحيانا لا تكون الأذان والإقامة، لا يكون الأذان والإقامة مقارنا إلى الصلاة. كيف؟ مثلا الموارد التي يسقط فيها الأذان، موارد التي يسقط فيها الأذان والإقامة. مثلا دخلت إلى المسجد والجماعة للتو قد فرغت، سلموا، خلصوا من الصلاة، ما أقدر ألتحق بهم. ولما أجي بصلي، في هذه الحالة لك أن تكبر مباشرة وتدخل في الصلاة. ليش أكبر وأدخل في الصلاة؟ يقول: أنه سقط الأذان والإقامة. واضح ولا؟ ليش؟ بوجود أذان وإقامة إلى صلاة الجماعة. وهذا بيجي إن شاء الله قريبا يتحدث عن هذا المورد. ولذا قال غالبا، في الغالب يكون هناك اقتران، أما دائما لا يكون على نحو الدائمية. نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا لبطلانها بالكلام ونحوه. بطلان شنو؟ لا يتحدث فيها ولا بعدها، جيد، تبطل، بحيث أنه يحتاج إلى أن يعيد. لبطلانها بالكلام ونحوه، أذن ونام، أذن وجلس، هو تعبان إن شاء الله، غط عيونه ونام، ودعا والأعيد الوضوء وأدخل في الصلاة، أذنت قبل النوم، يقول لكم أذن مرة أخرى، واضح؟ أذن مرة أخرى. أو مثلا تكلم، طبعا التكلم بعد الأذان إذا كان طويلة، بحيث يكون بمقدار مثلا 3-4 دقائق مثلا، جيد، هذا المقدار بعد خلاص الأذان بعد يبطله، بمعنى تحتاج إلى أذان آخر لكي تدخل إلى الصلاة.
لبطلان مثلا جلس، بدون كلام،
جلس بدون الفاصل، بس عندك مشكلة فاصل،
هذا هو بس.
نعم نعم. لبطلانها بالكلام ونحوه، بينها وبين الصلاة، وكونها أحد الجزئين فكان كالجزء المقارن، يعني كون الإقامة أحد الجزئين، الجزئين هما الأذان والإقامة، هذا نقرأ العبارة، كون الإقامة، أنا بقرأ العبارة وأغير وأضيف، كون الإقامة أحد الجزئين يعني الأذان والإقامة، فكان كل من الأذان والإقامة مثل الجزء المقارن للصلاة، ولذا صار الأذان من الكيفيات وليس من المقدمات. هذا تحويل آخر إلى نفس العبارة، نفس المعنى. كما دخلت النية فيها، النية أيضا تدخل في كيفية الصلاة، مع أن النية تكون قبل الصلاة، كما دخلت النية فيها مع أنها خارجة عنها متقدمة عليها على التحقيق،
يعني صار شرط.
نعم تقريبا،
شرط المشروط لم يكن الشرط.
نعم تنتفي بعد. نعم. وكيفيتها الأذان، كيفيتهما بأن ينويهما أولا، ينوي لأنهما عبادة، ومو أنه مثلا يعني ينوي أنهما أذان للصلاة، مو أنه والله يجرب صوته ويبدأ بالأذان، يقول ها بعدين عقب ما خلص الأذان قال تعال وقت الصلاة، كان نويت إلى الـ إلى الـ إلى نفس الصلاة، واضح ولا؟ يقول ما نويتها للعبادة، واضح ولا؟ يعني ما نويتها للصلاة، بأن ينويهما أولا لأنهما عبادة، فتفتقر إلى في الثواب عليها إلى النية، حتى يثاب يحتاج إلى نية، إلا ما شذ، هذا إلا ما شذ، مو أنه الأذان في بعض الأحيان يأتي به فيشوذ مطلق العبادة، يتكلم عن مطلق العبادة، مطلق أو مطلق الأفعال العبادية التي يوجد منها ما يحصل على الثواب بمجرد النية، من دون أن يقصد نية التقرب إلى الله عز وجل، واضح؟ نفس نية الفعل، يعني مرة احنا يصير نية الفعل إلى غرض أن يكون نية الفعل العبادي، مرة يكون عندنا نية الفعل نفسه. يقول هذا المصنف الأصل هكذا في العباديات، الأصل أن يكون أن تكون النية هي نية إلى نفس كون الأمر عبادية. أحيانا لا، النية لأن هذا الشيء فعل، بحد نيتك هذا بهذا المقدار تحصل على الثواب، ولهذا أمثلة ذكرت في المقام. مثلا المثال الذي يذكر كثيرا هذا حمل السبحة، تحمل السبحة في يدك ما تحركها، أو تحركها جيد وأنت لاهن عنها، ولو تتحول الحركة إلى حركة معتادة، هو يحملها ويحركها وما يشتغل بالتسبيح، لكن نفس أن يحمل هذه السبحة ويحركها، أنا أقول للشباب أقول لهم عداد الحسنات يشتغل، عداد الحسنات يشتغل وأنت حامل السبحة، والروايات في هذا أنها تسبح مثلا، نعم، بس بعضها ورد في أنه يذكر دعاء في أول الصباح، اللهم إني أصبحت أسبحك وأمجلك وأهللك بعدد ما أدير به سبحتي. فقط هذا يبدأ في أول الصباح بهذا الدعاء. وبعضهم لا يقول حتى لو لم تأتي بهذا الدعاء جيد، نفس حمل السبحة وتحريكها جيد تحصل على الثواب، فتحصل على ثواب التسبيح وأنت لم تسبح. واضح إن شاء الله. نعم، لا هو أصل التسبيح بغض النظر عن نوعية الخرز. نعم، وهذه فيها رواية جيد مراجعتها فيما يرجع إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الزين العابدين. لا بد نقرأ الرواية. نعم، رواية في بحار الأنوار الجزء 98 صفحة 135، وينقلها عن دعوات الراوندي. يقول: روي أنه لما حمل علي بن الحسين عليهما السلام إلى يزيد لعنة الله عليه هم بضرب عنقه، فوقفه بين يديه وهو يكلمه، يعني وقف الإمام عليه السلام بين يديه هذا الملعون، وصار هذا يزيد يكلم الإمام عليه السلام والإمام واقف وبيده سبحة، وهو يكلمه ليستنطقه بكلمة يوجب بها قتله. يعني يبغى بس عذر، يعني فقط عذر واحد حتى يقتله، والإمام واقف وفي يده الإمام وفي يده سبحة صغيرة يديرها بإصبعه وهو يتكلم. يعني يزيد يعني في الحوار هو عند السبحة ويحركها الإمام عليه السلام. فقال له يزيد: أكلمك وأنت تجيبني وتدير أصابعك بسبحة في يدك، فكيف يجوز ذلك؟ يعني ما يليق، يعني تستهزئ بي، يبغى يستثير الإمام له، فيدور لأي شيء حتى يستثيره ويأخذ على الكلمة ويضرب عنقه. فقال: حدثني أبي عن جدي أنه كان إذا صلى الغداة وانفتل لا يتكلم حتى يأخذ سبحة بين يديه فيقول: اللهم إني أصبحت أسبحك وأمجدك وأحمدك وأهللك بعدد ما أدير به سبحتي، ويأخذ السبحة ويديرها وهو يتكلم بما يريد من غير أن يتكلم بالتسبيح. وذكر أن ذلك محتسب له وهو حرز إلى أن يأوي إلى فراشه، فإذا أوى إلى فراشه قال مثل ذلك القول ووضع سبحته تحت رأسه، فهي محسوبة له من الوقت إلى الوقت، ففعلت هذا اقتداء بجدي. فقال له يزيد: لست أكلم أحدا منكم إلا ويجيبني بما يعود به. روح قعد. فعفى عنه ووصله بأمر وأطلق وأمر بإطلاقه. هذا نحو من الروايات. وهنا الشاهد في الرواية أنه مجرد أن يدير السبحة يحصل على الثواب ولو كان متوجها إلى أمر آخر. مثال آخر إلى ما شاهد: من ترك الخمر لأجل ترك الخمر، ترك الخمر لأجل ترك الخمر، ما يريد يشرب الخمر ولم يقصد أنه يتقرب إلى الله عز وجل، فقط ترك الخمر، ترك شرب الخمر يحصل على الثواب. أيضا من نوى الطاعة، نوى الفعل اللي فيه طاعة، نوى خدمة المؤمنين، هذه العبارة الرائجة أني خير من العمل، ما فقط نوى أن يفعل الخير، مجرد نية فعل الخير يحصل فيه على الثواب، حتى لو لم يقصد بفعل الخير أنه يقصد شنو؟ أمر الله عز وجل. إلا ما شذ ويكبر يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله. الله.